بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. قال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه من حيث وجباء ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والمنسك في الأصل المنسك هو التعبد، التعبد. ويطلق وتطلق المناسك على متعبدات الحج، على أفعال الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر القادر المكلف في عمره مرة على الفور. الحج لا خلاف في أنه من الفرائض الواجبة، وهو أحد أركان الإسلام، في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهو في العمر مرة، العمر مرة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحج أوجبه الله على كل مسلم مكلف، على الذكر والأنثى، وعلى كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جعل الله فيه منافع كثيرة، ففيه المنافع في الدين وفيه المنافع في الدنيا. قال تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. من منافع الحج العظيمة الدنيوية أن يتعلم المسلمون أحكام دينهم، وأن يفقهوا تشريعهم الذي أعزهم الله به وأكرمهم الله به، وأن يشاهدوا ذلك ويتلقاه بعضهم عن بعض. يتعلم الجاهل من العالم، ويتعلم الصغير من الكبير، وليستفيد بعضهم من بعض، وليكونوا أمة واحدة، ليكونوا أمة واحدة يجمعهم هذا الدين، وليكونوا أيضا مرتبطين ارتباطا وثيقا بتاريخهم العظيم الذي بناه الله تبارك وتعالى لهم، والذي هيأ لهذه الأمة من الأسباب، من أسباب الخير وأسباب القوة وأسباب الخلود ما دامت الدنيا، الخلود على هذه الأرض، الخلود لدينهم ولتعاليمهم الإسلامية، فإن هذا من مقاصد الحج. فالأمة أولها وآخرها ترتبط بتاريخها العظيم الذي جعل الله عز وجل لها فيه الخير، فيقول تبارك وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثم هذه المناسك جعلها الله تبارك وتعالى أمكنة يفعل فيها الحاج هذه الأعمال ويعمل هذه الصالحات في تلك الأماكن التي اختارها الله عز وجل والتي شرفها وكرمها وعظمها. فأمر الله تبارك وتعالى خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبني هذا البيت العتيق، وأمر ابنه أن يكون معاونا له، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا البيت مثابة للناس وأمناء، وأن يكون قبلة للمسلمين. فالذي بناه إبراهيم الخليل بأمر الله عز وجل، وعاونه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، والنبي الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الأب الثالث للبشرية، فإن أبا البشرية الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، والأب الثاني نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. والأب الثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن. وقد أراد الله عز وجل أن ترتبط هذه الأمة بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، قال تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأوقف جبريل أبانا إبراهيم صلى الله عليه وسلم على المناسك المشاعر، بين له حدودها ومعالمها، وعلمه ماذا يعمل ويصنع فيها. فهذه الأمة على إرث عظيم من إرث إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بعد الخليل عليه الصلاة والسلام كلهم من ذريته صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وجعلنا ذريته، وقال تبارك وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله، خليل الرحمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن صاحبكم خليل الله عز وجل. فهو على الإرث الذي جعله الله لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة وارثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد جعل الله مناسك الحج زمنها، وجعل مكانها، ومشاعرها في مكة، وجعل كذلك عرفات بجوار الحرم، فهي المناسك والمشاعر وما يقوم به المسلم من ذلك من الأعمال في تلك الأيام وفي أعمال الحج. هذا كله، كل عمل يقوم به المسلم في ذلك الوقت والزمان منسك. فمناسك الحج هي أعمال الحج أفعاله التي يقوم بها المسلم، والحج بركته وثمرته وخيراته تعم المسلمين كلهم، بل إن أعمال الحج وعمل الطاعة في تلك المشاعر وتقديم القرابين لرب العالمين يدفع الله به من العذاب ومن الشرور ومن النوازل على المسلمين، التي لولا ذلك لنزل بالمسلمين أعظم شيء مما نزل بهم، وكذلك حتى الأرض وغير المسلمين ينتفعون بهذه الأعمال التي يقوم بها المسلمون، فإن الله يدفع بها عن الأرض عذابا ويدفع بها نقما. والله تعز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة، فهو مرسل إلى العالم كله وهو رحمة من الله عز وجل، فالمؤمنون ينتفعون بهذه الرحمة، ينتفعون بها في دنياهم وأخراهم، وأما الكفار ينتفعون بهذه الرحمة في الدنيا ويصرف الله عنهم بعض العذاب في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فلا ينتفع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه إلا المسلمون، كما قال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان. أصل الحج في اللغة هو القصد، القصد هو يسمى حجا لغة، وفي الشرع الحج هو القصد إلى مكة، الحج القصد إلى مكة في زمن مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة، هذا هو الحج شرعا. فالحج شرعا هو القصد إلى مكة المكرمة في زمن مخصوص للقيام بأعمال مخصوصة، فإن الله جعل بيته في الحرم في تلك البقعة المباركة. والعمرة في الأصل هي الزيارة، وفي الشرع هي زيارة البيت والقيام بأعمال مخصوصة. الحج والعمرة واجبان، هذا قول أكثر أهل العلم، هذا قول أكثر أهل العلم، بأن أما الحج فلا خلاف في ذلك لأنه أحد أركان الإسلام وفرض على المسلم مرة واحدة، سواء كان رجلا أو كان امرأة إذا وجدت وتوفر لها محرم، وما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأكثر أهل العلم على أن الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة، فيجب عليه أن يحج مرة واحدة في عمره، ويجب عليه أن يعتمر مرة واحدة في عمره، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والحج إلى الحج كفارة لما بينه، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحج والعمرة واجبان، هذا قول أكثر أهل العلم. ومن الأدلة على وجوب الحج والعمرة قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقرن الله العمرة بالحج، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجب ذلك على النساء فالرجال من باب أولى. ولحديث أبي رزين العقيلي أنه سأل عن الحج لأبيه وقد أدركه الإسلام وهو شيخ كبير فقال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، فاستدل بهذا من أوجب الحج والعمرة استدل بقوله واعتمر، فذكر له وأمره بالحج عن أبيه والاعتمار. ولما جاء في مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وهذا إما أن يكون دخلت فيه على مذهب ابن عباس ورأيه أنه يعتمر متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هذا عمرة ويسمى تمتعا، وهذا وابن عباس يرى ذلك، وإما أن يكون الحج والعمرة العمرة وإما أن تكون العمرة داخلة في الحج يعني داخلة في وجوب الحج. وعلى كل حال هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم أن الحج والعمرة واجبان على كل مسلم بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وبعض أهل العلم يرى بأن العمرة بأنها غير واجبة، والأكثر من أهل العلم يرون أن الحج والعمرة واجبان، والأدلة كما ذكرنا بعضها لكم منها قوله صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. قال واجبان على المسلم، الحج والعمرة واجبان على المسلم، على المسلم، هذا أول شرط، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، الكافر لا تصح منه العبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالكافر يقول الله تعالى فيه أيضا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من كافر عملا صالحا، لأن العمل الصالح لا بد أن يكون بنية صادقة خالصة وأن يكون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكافر لا يتحقق في عمله شيء من هذا. فالحج والعمرة واجبان على المسلم، المسلم، فالمسلم إذا عمل حسنة جزاه الله عليها 10 حسنات، كما قال تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأما الكافر فإن الله يثيبه على أعماله في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، كما قال عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولأن هذا أيضا هذه المسألة مبنية على قاعدة ذكرها الأصوليون من أهل الفقه، وهي أن الكفار غير مخاطبين بالشريعة، يعني أنهم أن الكفار غير مخاطبين بالشريعة لكنهم يعذبون على كل عمل اقترفوه. ف فبعض أهل العلم يرى بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم يرى بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وثمرة هذا الخلاف هو أنه يزاد في عذابهم في الآخرة على كل عمل من المعاصي عملوه، ويزاد في إهانتهم على تركهم فروع الشريعة زيادة على كفرهم. فالكافر لا يقبل منه عمل، ولذلك لا يجب عليه الحج، يعني أنه لا يصح منه. ليس معناه أنه لا يعذب على ذلك ولا يؤاخذ، لا، بل إنه يؤاخذ بكل عمل عمله وكل معصية اقترفها. والكفر يزيد بعضه على بعض، والكفر درجات، والكفر كذلك أعمال بعضها أكثر من بعض، كما قال تبارك وتعالى في أعمال الكفار: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك يقول أيضا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فالكفار أيضا يتفاوتون، يعني أنهم يزيد بعضهم على بعض في الأعمال، فيعاقبون على ترك كل فريضة تركوها وعلى ارتكاب كل معصية عملوها. حتى عند من يقول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لقول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين. تجب على المسلم، أما الكافر لا يصح منه ذلك. الكافر لا يصح منه الحج ولا الصلاة ولا الصيام، لأنه لم يتشهد شهادة الحق ويسلم. الحر كذلك، الحر هذا شرط ثان من شروط وجوب الحج والعمرة، فيخرج بذلك العبد القن الخالص أو المبعض أو المكاتب. فالعبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن أعمال الحج والعمرة طويلة تطول، فطولها يمنع حق سيده عليه، فلذلك لا يجب ذلك عليه، يعني لا يجب عليه الحج. لكن لو حج فإنه يكون منه صحيحا ويكون نافلة، كما في حديث ابن عباس: من حج وهو صبي ثم بلغ، أو حج وهو عبد ثم اعتق، كان عليه أن يحج مرة أخرى. فالحر هو الحرية هي الشرط الثاني أيضا، فيخرج بذلك العبد، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه مشغول بخدمة سيدي، ولأن أعمال الحج تطول، فيحرم السيد من خدمة عبده، وهي حق له، هي حق له على مملوكه. قال: المكلف، هذا شرط ثالث، وهو أن يكون المسلم مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. والبلوغ يعرف في المسلم، يعرف في الرجل إذا بلغ مثلا 15 سنة فهو في حكم البالغ، أو احتلم أو نبت حول فرجه الشعر الخشن، فهذا دليل البلوغ. وتزيد الجارية بأن تحيض، فإذا حاضت علم بلوغها، فإذا كان المسلم بالغا فإنه إذا كان حرا بالغا وجب عليه الحج مع الشروط الأخرى. فذلك إذا كان عاقلا وهو يدخل في شرط المكلف، فالمكلف هو البالغ العاقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهو المكلف من بلغ، وكذلك من هو عاقل. والعقل غريزة، العقل غريزة وهبها الله عز وجل للإنسان يميز بها الخير من الشر، ويكون سديد التصرف، يعني لا يؤخذ عليه سفه في تصرفه، ويعرف الخير من الشر ويفقه بها. فهذا هو العاقل. ويخرج المجنون، المجنون هو الذي لا عقل له، فهو غير مكلف، لأن الحج والعبادة لا بد فيها من قصد ومن إرادة، أن يقصد إلى العمل، وأن يقصد وينوي ويعزم على الطاعة التي يقوم بها ويفعلها، وهذا لا يتصور ولا يتأتى من المجنون، فإنه لا إرادة له ولا عزم له، وهو غير مكلف. ولا يصح أيضا منه ابتداء، يعني لا يصح منه الإحرام ابتداء، ولا يصح أيضا أن ينوى عنه مثل الصغير. الصغير وإن كان لم يبلغ ولم يدرك ولم يكن عقله موجودا بالفعل، وإنما هو موجود بالقوة، فالصغير يصح أن ينوي عنه وليه، لكن المجنون لا يصح أن ينوي عنه وليه الحج. قال القادر، القادر هذا شرط الرابع لوجوب الحج، والقادر هو من ملك زادا وراحلة، من ملك زادا وراحلة. الزاد هو النفقة، يعني عنده مال ينفق منه ويقدر أن ينفق على نفسه في سفره حتى يرجع إلى بلده. فمن كان له قدرة مالية فهو قادر، وكذلك من ملك الزاد وملك الراحلة أيضا، الراحلة التي يركب عليها وتوصله إلى مكة والمشاعر، فهذا أيضا من الشروط، فيجب ذلك عليه إذا كان قادرا، إذا ملك زادا وراحلة. والراحلة في هذا الزمان، الراحلة في هذا الزمان لا يشترط أن يملكها وأن يكون عنده مثلا سيارة يملكها، وإنما إذا ملك مثلا الأجرة، قدر على دفع الأجرة، على دفع أجرة الطائرة، قدر على دفع أجرة السيارة، وقدر على دفع أجرة الباخرة مثلا، فإذا كان قادرا على ذلك، وكان أيضا ذا صحة في بدنه لا تعوقه عن الركوب وعن النزول وعن الحركة، فهو بهذه الصفة، يعني قدرة، عنده قدرة في المال، وعنده قدرة في بدنه، وعنده قدرة في النفقة، هذا على كل حال هو القادر، هذا هو القادر. أما مثلا لو كان مريضا أو كان معذورا، مثلا عنده شلل، أو كان كبيرا مثلا، يعني تساهل أو سوف في الحج ثم عرض له عارض لا يقدر معه أن يحج فهذا غير قادر وإن كان آثما بالتأخير متى قدر. قال هذه الشروط إذا كان قادرا فإن الحج يجب عليه. والمرأة لها شرط خامس تزيد به وهي أن يكون لها محرم، لا بد أن يكون لها محرم، والمحرم هو من يحرم عليها بسبب مباح أو بنسب. قال أهل الفقه الفقهاء بسبب مباح يخرج السبب المحرم مثل الملاعنة فإنها تحرم على الزوج أبدا لا يتزوجها، لكن هذا سبب محرم فلا يصح له، لا يكون محرما لها. وكذلك مثلا لو كان هناك سبب آخر، يعني أخ مثلا علم أنه من الزنا فإن هذا سبب محرم ليس بأخ. فهكذا المرأة تزيد على الرجل هذا الشرط وهي أن يكون لها محرم، وهو من يحرم عليها بسبب أو نسب، بسبب مباح أو نسب. النسب كما ذكر الله تبارك وتعالى الآباء والإخوة والأعمام، فأهل النسب معروفون، فإذا كان لها محرم فإنها مع القدرة يجب عليها الحج. قال في عمره مرة على الفور، في عمره مرة على الفور يعني يجب عليه الحج والعمرة إذا توفرت الشروط فيه مرة في عمره. أما إجابه مرة فلقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكره سؤاله، كره سؤاله، فقال لو قلت نعم لما استطعتم لوجبت ولما استطعتم، فأمر أصحابه أن يتركوه، قال اتركوني، يعني لا تسألوه عن وتحفوا عليه في المسألة حتى لا تكون بعض الأسئلة سببا في مشقة المسلمين. قال على الفور يعني معنى على الفور يعني على يعني في 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 ويعني وقت الاستطاعة ووقت القدرة ووقت الوقت الذي يكون بعد وجوب الحج عليه، يعني إذا بلغ الصبي وإذا عتق العبد وإذا استطاع الفقير، وقت مثلا الاستطاعة ووقت الوجوب يجب عليه أن يحج وأن يشتغل بالأعمال التي يفعل الحج بعدها، يجب ذلك. وهذا داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، سابقوا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجاء في الحديث من استطاع الحج فليتعجل، ومن أراد الحج فليتعجل فإنه لا يدري ما يعرض له فعليه أن يتعجل. وأما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة العاشرة فإن العلماء وجهوا ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام أخره لأمور، منها ألا يجامع المشركين ويجتمع بهم فيحج معهم وبعضهم يحج يطوف بالبيت عراه، وبعضهم وجه ذلك بأنه كان مشغولا بالجهاد والجهاد في حقه صلى الله عليه وسلم أعظم من الحج. وبعض أهل العلم يرى بأن الحج لم يفرض إلا في السنة العاشرة أو التاسعة، وعلى هذا لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام تأخير، والله أعلم. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إن زال الرق، يعني يتصور هذا إذا مثلا أحرم الرقيق، العبد أحرم وهو رقيق مملوك، ثم اعتقه سيده في عرفات، فإنه يجزئه ذلك عن حج الفريضة، وقيده أهل العلم أو قالوا هذا بشرط ألا يكون قد طاف بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، يعني لا يكون قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فإذا لم يسعى فإنه يجزئه، لأن السعي محصور لا يشرع في السعي أن يكرره، فهو سعي واحد، وإذا قدمه فهو ركن من أركان الحج. وقد وقع بعض أركان الحج وهو رقيق، فقالوا هذا يأتي بحج آخر. أما إذا مثلا اعتقه وهو بعرفة ولم يكن قد سعيا بعد طواف القدوم، فإن هذا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. وكذلك الصبي أيضا إذا بلغ في عرفة، وهذا يحصل أو يعرف بمثلا بأن نام مثلا، حصل أنه نام فاحتلم، أو أن ذلك اليوم هو تمام 15 سنة، فإن الميلاد في هذا الوقت يضبط بالأيام وبالساعة، فمثل هذا يجزئه عن حج الإسلام. وكذلك الجنون لو مثلا صحى في عرفة فإنه يجزئه الحج، بشرط أن يكون قد أحرم وهو صحيح العقل، ويتصور هذا أنه أحرم وليس به جنون، أحرم بالحج وليس به جنون، ثم طرأ عليه ثم أفاق في عرفة، فإذا أفاق في عرفة فإنه يصح منه الحج. وكذلك لو أفاق مثلا بعد نزوله من عرفة ثم عاد في وقت الوقوف بعرفة، عاد. وكذلك الصبي لو بلغ مثلا ثم أو لو مثلا نزل قبل البلوغ ثم عاد بعد بلوغه، عاد إلى عرفة في وقت الوقوف بعرفة، والرقيق كذلك عاد يعني إلى عرفة فإنه يجزئه حج الحج عن حجة الإسلام. قال وفي العمرة قبل طوافها أيضا لو حصل ذلك من الرقيق ومن الصبي ومن المجنون إذا أحرم قبل ذلك ثم صاروا أهلا للعمرة يعني بأن توفرت فيهم الشروط زال يعني الشروط سقوط الواجب عنهم بأن مثلا اعتق العبد قبل طوافها وكذلك بلغ الصبي قبل طوافها وفاق المجنون قبل طواف العمرة فإنه يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام. لكن لو حصل ذلك بعد الطواف فلا يجزئه لو حصل ذلك من الرقيق وحصل ذلك من الصبي لا يجزئه لأنه بهذا وقع ركن العمرة قبل أن يعتق العبد وقبل أن يبلغ الصبي ولا يجزئه أن يعود إلى الطواف لأن طواف العمرة واحد. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني إذا اعتمر العبد والصبي فإنه يكون في حقهما نفلا لأنه لا يجب عليهما ولكن يصح منهما فهو يعني الإسلام تحقق فيهما فهو هذا يكون منهما نفلا يعني يصح ويكون نفلا منهما فالإسلام والعقل شرطان للوجوب شرطان للوجوب والصحة وكذلك لسقوط الإسلام والعقل شرطان للصحة وللوجوب مع البلوغ أيضا. وأما الحج والعمرة من العبد ومن الصغير فإن الحج فيه منهما يجزي يعني الحج منه فيهما يعني النافلة الحج منهم نافلة والصغير لا يجزي هذا حج عنه حج الفرض إذا كان صغيرا وكذلك العبد لا يجزي عنه حج الفرض إذا كان بقي مملوكا. قال والقادر من أمكنه الركوب يعني من أمكنه الركوب يعني من تمكن من الركوب وقدر عليه لأن من الناس من لا يقدر على الركوب كالمشلول مثلا أو المريض وهذا سواء كان الركوب في ذلك الزمان للدابة وفي هذا العصر لهذه المراكب التي سخرها الله عز وجل للناس. قال وجد مركوبا وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله يعني القدرة هنا هي القدرة بالبدن والقدرة بالمال فإذا توفر له ذلك فقد وجب عليه الحج. قال وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله يعني الناس يتفاوتون في ما يصلح لأحوالهم فمثلا بعض الناس يكفيه القليل من النفقة وبعضهم لا يكفيه من النفقة القليل فالناس منهم من يكفيه أن تنفقه النفقة القليلة ومنهم من يحتاج إلى النفقة المتوسطة وتكفيه ومنهم من يحتاج إلى نفقة ينفقها مثله وهي نفقة فوق النفقة المتوسطة فكل إذا وجد النفقة التي تصلح لمثله فإنه يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا ببدنه مع النفقة. قال بعد قضاء الواجبات يعني النفقة التي تشترط له أو يكون قادرا بعد ملكه لهذه النفقة، هي النفقة التي تبقى بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية التي تلزم والحوائج الأصلية. النفقات التي تلزم يعني نفقة الزوجة، نفقة الأولاد، نفقة من تلزمه نفقته إذا كان عنده مال، فأدى هذه النفقات الشرعية الواجبة عليه والواجبات التي عليها أيضا من دين أو نذر أو مثلا ضيافة ضيف والحوائج الأصلية التي يحتاجها من كراء دار أو شراء كتب مثلا أو لطالب العلم أو ما يحتاجه مثله، فإذا زادت النفقة على هذه الأمور وكانت تبلغه بيت الله وكذلك تكفيه في سفره وعودته، فهذا هو المستطيع استطاعة مالية مع استطاعته البدنية. قال: وإن أعجزه يعني المسلم المكلف القادر، أن أعجزه المسلم يعني عجز المسلم المكلف كبر أو مرض لم يستطع أن يحج لذلك، والمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه، يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه، يعني يدفع له مالا يحج عنه، يعني يعطي رجلا مستطيعا من يحج عنه يحج عنه، لأن الاستنابة في الحج للمريض والاستنابة في الحج للعاجز والكبير هذا جائز، هذا جائز. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، يعني من بلده. قالوا: لأن الأداء يحكي، لأن الأداء من النائب يحكي الأداء من المستنيب. قال: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. قالوا: إذا فعل هذا فإن هذا الحج يجزئ عنه، أي يسقط عنه الفريضة، يسقط عنه الفريضة لأنه عمل بما أمر الله به وامتثل، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. وإن عوفي بعد الإحرام، هذا إشارة إلى خلاف في المسألة، وهو أنه قد يشفى بعد إحرام نائبه. قالوا هذا، بعض أهل العلم قال: إذا عوفي بعد إحرامه فإنه يقوم بذلك هو، وبعضهم يقول يجزئ عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه. قال: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها كما ذكرنا، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، يخرج السبب غير المباح كما في مسألة ما مثلا لو زنى والعياذ بالله بامرأة فإنه لا يكون محرما لابنتها مثلا، لأن هذا سبب غير مباح. قال: وإن مات من لزماه الحج والعمرة أخرج من تركته، يعني إذا مات من لزمه الحج والعمرة فإن ذلك يخرج من تركته، أي أن ولي الميت يجب عليه أن ينيب عن الميت من يحج عنه ويعتمر ويخرج نفقته من تركة الميت، يعني مقدار النفقة يخرجها من تركة الميت، لأن دين الله أحق بالوفاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.